السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحهما واللفظ لمسلم من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة من أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقض في ما شئت. فقال له عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا دعاه وتلى عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وفي لفظ لمسلم عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: فنزلت: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية أن معاذا رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله، هذا لهذا خاصة أو لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. يروي الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله. وقوله يا رسول الله أراد توقيره وتبجيله، لعلمه أن الله حرم على أهل الإيمان مناداة رسول الله باسمه مجردا. قال تعالى في خواتيم سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه مجردا، وإنما لزمكم أن توقروه وتجلوه كما ناداه الله عز وجل في القرآن: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. قوله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها يشير إلى المعانقة والقبلة وما دون الزنا، وهو الإيلاج. فكأن الرجل فعل كل شيء من المحرمات بالمرأة إلا الوطأ. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأنا هذا، أي فأنا هذا الرجل المذكور يا رسول الله، أنا الذي أذنبت هذا الذنب وجئتك فاقض في ما شئت. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: لقد سترك الله لو سترت نفسك. يعني لو سترت نفسك ما فصلت وما أسهبت في صفة ذنبك بهذه الطريقة، فلو سترت نفسك كنت أهلا أن يسترك الله رب العالمين. وظن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قول الرجل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني لم يجب الرجل بحرف. فقام الرجل فانطلق، أي فترك النبي صلى الله عليه وسلم ومشى. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، أي كلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يناديه، وتلا عليه هذه الآية في خواتيم سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. دلت الآية الكريمة أن الصلاة تكفر الذنوب مما دون الكبائر، أن الصلاة تكفر الذنوب مما دون الكبائر. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. وهذا الحديث أخرجه في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبت حدا فأقمه علي، ولم يعين الرجل ما يوجب تعزيره وما يوجب إقامة الحد عليه، فلم يفصل عن ذنبه بصورة واضحة، وإنما أطلق وقال: أصبت حدا فأقمه علي، أي أصبت ذنبا يوجب التعزير فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة، يعني بينما الرجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف مع الناس صلى مأموما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ هل صليت معنا؟ هل شهدتها؟ كنت في تعداد المأمومين؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. وهذا الحديث فيه دليل أن الصلاة تكفر الذنوب مما دون الكبائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة وتحتاج إلى أوبة. فقوله أصبت حدا معناه أصبت معصية توجب العقوبة والتعزير، وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر وغيرهما، فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة. تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي في خواتيم سورة هود، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع آية القرآن أنه يرتلها ويتلوها، لأن بعض الناس لا يرتل آيات القرآن إلا في الصلاة، فإن تلا آية من القرآن في موعظة أو في درس أو في تذكرة لا يتلو الآيات، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم تلا على الرجل هذه الآية. وبالمناسبة بعض العلماء يقول ببدعية ترتيل القرآن على المنبر حال خطبة الجمعة، ويقولون لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرتل القرآن في كل موضع، بل شهدت أم هشام الأنصارية أنها ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر كل جمعة إذا خطب الناس. والحديث في صحيح مسلم، وهنا وتلا عليه هذه الآية، أي قرأها بترتيل وتجويد. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتل على المنبر نطالبه بالدليل، لأن عندنا نص لأن عندنا نصا عاما في ذلك، وهو قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، مما يفيد ترتيل القرآن على المنابر والمواعظ والتذكرة والدروس. وتلا عليه هذه الآية، ثم ذكر الآية التي في خواتيم سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الجميل في قصة هذا الرجل أنه لم يترك نفسه لذنبه ولم يترك نفسه لهواه، وهذا هو الذي نريد أن أذكر نفسي وإياكم به، إن كثيرا من الناس يصيبه القنوط ويصيبه اليأس ويصيبه الإحباط من كثرة توبته وعودته إلى الذنب، فنقول له إن هذا الرجل لم يترك نفسه عليلا ولم يترك قلبه شريدا، وإنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله عن كفارة فعله الذي أذنب فيه، ولم يترك نفسه لهواه، ولم يكتفي بقوله الله غفور رحيم كما يقول عامة الناس ممن يجترئون على الله بالذنوب والآثام ولا يقيمون لمعاصيهم توبة ولا يعرفون أوبة لله تبارك وتعالى. فالواجب على المرء أن يكون حريصا على هداية قلبه، وأن يفتش عن أسباب النجاة، وأن يسأل عن كيفية الخلاص من ذنوبه ومعاصيه، كما سأل هذا الصحابي الجليل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذنبه. قال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، في حديث، وهذا الحديث الثاني، قيل أنه هو الرجل الذي أصاب قبلة من امرأة، هذا هو الرجل الذي حضر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو أبو اليسر الذي أصاب قبلة من امرأة كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذا الحديث فيه أن الحسنات تذهب السيئات وتمحو الخطيئات، فلو أن إنسانا استزله الشيطان فنظر إلى امرأة في الحرام، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه لا أن يقول أستغفر الله وفقط، بل لابد أن يحدث من الطاعات ما يكون سببا في محو ذنبه، فيتصدق أو يذكر الله أو يصلي على النبي أو يكفل أسرة أو يتصدق على أرملة أو يحن على يتيم أو يتودد بالهدية إلى جاره حسبة لله تبارك وتعالى، يفعل أي نوع من أنواع الطاعات لعموم قول رب البريات إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، لم يقل ذلك ذكرى للعالمين، لأنه لا يتذكر إلا من ينيب، كما قال الله عز وجل وما يتذكر إلا من ينيب، وكما خص الله رب العالمين من يخافون وعيده بالتذكرة بالقرآن، قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وخص أولي الفهم، وقال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، فقوله ذلك ذكرى للذاكرين دليل على أنه لا يعتبر بهذه الذكرى إلا من تذكر وفتش عن أسباب النجاة وأراد هداية نفسه وأخذ بالأسباب المشروعة الموصلة إلى ذلك. ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا الحديث أيضا في قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، قيل طرفي النهار يعني صلاة الصبح والظهر والعصر، وقوله تعالى وزلفا من الليل قيل المغرب والعشاء، وقيل المغرب والعشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ يعني لو أن إنسانا ينزل ليستحم في نهر أمام بيته كل يوم 5 مرات ينزل ويستحم ثم يخرج ثم ينزل ويستحم ثم يخرج ثم ينزل ويستحم ثم يخرج، هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن الوسخ، يعني هل يبقى لهذا الرجل وسخ أو رائحة تعافها النفس؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. هذه إجابة بديهية، أمر طبيعي، إنسان يستحم كل يوم 5 مرات فمحال أن نجد منه ريحا خبيثة أو أن يتأفف الناس من مجلسه. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. رواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفي الحديث فضيلة الصلاة، فضيلة الصلاة، قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر دليل على بطلان الحديث الذي يقول بضد ذلك، فإنه قد شاع بين الناس حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ السنة لا تناقض القرآن وإنما توافقه. السنة توافق القرآن لا تناقضه، فمن زعم أن من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، نقول له آية العنكبوت: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم ينظر المرء في حال نفسه مع الصلاة ومع تركها، فإنه سيجد نفسه إلى الذنوب والمعاصي حال تركها أعلى سبيلا، وعنده شراها وعنده نهمة على الإقبال على الذنوب. بسبب ماذا؟ بسبب إعراضه عن الصلاة وبسبب تركه الصلاة. وقد قرن الله رب العالمين بين اتباع الشهوات وترك الصلاة في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه. فالواجب على المرء أن لا يترك نفسه لهواه، وأن لا يتقاعس عن الصلاة، وأن يعلم أنها سبيل للنجاة، وأنها سبيل لتكفير الذنوب والسيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذا الحديث ذكر العلماء رحمهم الله اسم الرجل الذي أصاب قبلة من امرأة، وقيل هو من الأنصار، واسمه أبو اليسر كعب بن عمرو. وفي الحديث كما قال أهل العلم: استحباب ستر العاصي واستحباب عدم تسمية العصاة والجناة. فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اسمه، ولم يذكر الراوي اسمه، وإنما كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عليهم. وذكره العلماء رحمهم الله لا من باب الفضيحة ولا من باب التشهير به، بل يحمد لهذا الرجل أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن كفارة صنيعه. ومثل هذا لا يقدح في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، بل نحبهم ونجلهم ونترضى عنهم ونذكرهم بخير. وكل ما ورد في مثل هذه المواقف إنما يحمل على المدائح لا القبائح. فرضي الله عن الصحابة أجمعين، نحبهم جميعا ونترضى عنهم، ونحب من يوليهم ونبغض من يعاديهم، ونذكرهم بالخير ونكف عما شجر بينهم. هذا اعتقادنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتوب علينا جميعا، وأن يهيئ لنا خاتمة حسنة يرضى بها عنا، وأن يجعل لنا لسان صدق في الآخرين. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.